بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، وفيه فقلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري. المسألة الأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى، هل في اليمين الغموس كفارة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا كفارة له، وهو قول ابن مسعود، أخرجه البيهقي عنه بإسناد صحيح، وقال بذلك سعيد بن المسيب والحسن ومالك والأوزاعي والثوري والليث وأحمد. دخول هذا الرقم هنا ما هو مناسب، ما أدري من أين دخل. والليث أحمد وأبو عبيد وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل الكوفة لأنها يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة كاللغو. أو يمين على ماض فأشبهت الله، وذلك لأنها لا توجب ضرًا، أنها على شيء إخبار، إنما هي إخبار ليست على فعل، على فعل سيحصل. ولأن الكفارة لا ترفع إثمها فلا تشرع فيها، لأن ذلك من كبائر الذنوب. وهذا القول ادعي عليه إجماع الصحابة وعدم الخلاف، كقول ابن مسعود: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. فقيل له: ومن اليمين الغموس؟ قال: اقتطع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة، الذي أشمع عليه عند البيهقي كما تقدمت الإشارة، وسيأتي أيضا في المراجع. رجع البيهقي بإسناد صحيح. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: ونقل محمد بن نصر في اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة على أنه لا كفارة في اليمين الغموس، انتهى. ثم ذكر أثر ابن مسعود، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الكفارة عليه، وهو قول عطاء والزهري والحكم والأوزاعي والشافعي وعثمان البتي وابن حزم، وذلك لأنه أحوج للكفارة من غيره ولعموم الآية: ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان. الصحيح والله أعلم هو القول الأول. المسألة الثانية، الحلف بالطلاق أو العتاق والنذر أو الخروج من الإسلام كاذبا. قال شيخ الإسلام رحمه الله، يعني تقدم معنا أن اليمين ينعقد، لكن الآن إذا كان كاذبا، إذا كان يحلف كاذبا، يقول عليه الطلاق أنه ما فعل هذا الشيء وهو قد فعله، أو عليه الطلاق إن كان قد فعل ذلك الشيء وهو قد فعله، يعني يحلف كاذبا. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فإن كان قد حلف بهذه الأيمان غموسا فمن أوجب الكفارة في اليمين الغموس وقال إن هذه الأيمان تكفر، فإنه يوجب فيها الكفارة. الواو زائدة، فمن أوجب قال من غير واو، فمن أوجب الكفارة في اليمين الغموس قال إن هذه الأيمان تكفر، فإنه يوجب فيها الكفارة. نعم، تصلح أيضا مع الواو، تكون الإشارة إلى الأيمان السابقة التي هي الغموس. قال: وأما من قال اليمين الغموس أعظم من أن تكفر، فلهم قولان: أحدهما إن هذا يلزمه فيها ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وكفر، وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. وقالوا: يلزمه ما التزمه عقوبة له على كذبه، وزجرا لمن يحلف يمينا كاذبا. وقول فهو كما قال أي أنه عرض نفسه على الكفر، ويكون كفرا أصغر إلا إذا كان معظما لتلك الملة محبا لها فهو كفر أكبر راغبا فيها. قال: والقول الثاني وهو قول الأكثرين أن لا يلزمه ما التزمه من كفر وغيره، كما لا يلزمه ذلك في اليمين على المستقبل، وإنما قصد في كلا الموضعين اليمين. يعني لا أكثر هم هو قاصد النذر أو الطلاق أو الكفر، إنما يريد أن يبين أن هذا الأمر ما يمكن أن يحصل. وإنما قصد في كلا الموضعين اليمين، فهو لم يقصد أن إذا كان كاذبا أن يكون كافرا، ولا أنه يلزمه ما التزمه من نذر وطلاق وعتاق وغير ذلك، كما لم يقصد إذا حنث في اليمين على المستقبل أن يلزمه ذلك. أما في حقيقة الأمر لما كان كاذبا وهو يحلف دل على أنه ليس طلاقا معلق، إنما يريد أن يكذب عليهم فقط، يريد الكذب ما يريد الطلاق. يقول مثلا عليه الطلاق أنه فعل هذا الأمر وهو لم يفعله، أو العكس عليه الطلاق إن كان قد فعل ذلك الأمر وهو قد فعله، فهذا يريد أن يثبت ولا يريد الطلاق. الصحيح فيها أنها تقع يمينا. كما لم يقصد إذا حنث في اليمين على المستقبل أن يلزمه ذلك، بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين في الموضعين، لكن هو في الموضعين قد أتى كبيرة من الكبائر بيمينه الغموس. إذن هو مرتكب لكبيرة باليمين حتى وإن كان اليمين بالعتاق أو الطلاق أو الكفر، فعليه أن يتوب إلى الله منها كما يتوب من غيرها من الكبائر، وإذا تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له، ولا يصدر كفر ولا نذر ولا طلاق ولا طلاق ولا عتاق، بل إنما صدر منه الحلف بذلك، والله أعلم. انتهى بتصرف وتلخيص يسير. قال أبو عبد الله عفى الله: ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يرجح هذا القول، وهو الصحيح والله أعلم. وقد صرح الترجيح في مواضع أخرى. فإذا قال الحافظ رحمه الله في الفاتح: سميت الغموس بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار إذا شاء الله ولم يعامله بعدله. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله. أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. المرفوع لم يثبت رفعه شاذ. قال أبو داود عقبه: روى هذا الحديث داود بن الفرات عن إبراهيم السائر موقوفا على عائشة، وكذلك روى الزهري عبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا أيضا. قال البيهقي: وكذلك رواه عمرو بن دينار وابن جريج وهشام بن حسان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفا. قال الدارقطني في علل الصحيح في الوقف: إذن الوهم من حسان بن إبراهيم الكرماني، تفرد برفعه حسان بن إبراهيم الكرماني شيخ، نعم، ذكره أبو داود في سنة. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى لغو اليمين. لغو اليمين لها صور: الأولى أن يجري اليمين على لسانه بدون قصد لليمين، وهو الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها، ونقله ابن قدامة رحمه الله عن عمر وعائشة وابن عباس أبي هريرة رضي الله عنهم. قلنا في الحاشية لم أجد أثر عمر أبي هريرة وإما أثر ابن عباس، فأخرج من الجرير في تفسير سورة البقرة وفي إسناده خصيف الجزري وهو فيه ضعف، ولكن له طريق أخرى أشار إليها السيوطي في الدر المنثور عند الآية المتقدمة وعزه إلى أبي الشيخ أن يجري اليمين على لسانه بدون قصد لليمين. أما قرأ عائشة فهو في البخاري كما في الباب. وعطاء والقاسم وعكرمة والحسن والنخعي والشعبي وأحمد والشافعي ومالك، وقال لا نعلم في هذا خلافا، ووجه ذلك قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الثانية أن يحلف على شيء يظنه كذلك فيتبين الأمر على خلاف ذلك، فأكثر أهل العلم على أنه لغو لا كفارة فيه، وهو قول الحسن والنخعي ومجاهد وسليمان بن يسار وأحمد ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي، واستدلوا على ذلك بالآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهذه منها، ولأنها يمين غير منعقدة فلم تجب فيها كفارة كيمين الغموس، ولأنه غير قاصد للمخالفة فأشبه ما لو حنث ناسيا. وذهب النخعي في رواية إلى أن فيها الكفارة وقول للشافعي ورواية عن أحمد لأنه قصد اليمين وحنث، والصحيح والقول الأول يدل عليه أيضا قوله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الثالثة الحلف في الغضب المغلق الذي لا يشعر صاحبه باليمين، يعني أغلق على عقله أفقده إرادته، يسمى الإغلاق، أي أغلق عليه حتى أفقده الإرادة، الغضب أفقده إرادته فصار يحلف بدون قصد، فهذا لغو أيضا، وإن كان بالطلاق أيضا يعتبر لغوا لا يقع به الطلاق ولا يقع به عتاق لأنه أفقده الإرادة، والأعمال بالنيات والإرادة، والنية هي الإرادة والعزم. الثالث الحلف في الغضب المعلق الذي لا يشعر صاحب المغلق في الغضب المغلق الذي لا يشعر صاحبه لا يشعر صاحبه باليمين ولا يريده، نقله ابن جرير عن عطاء بن عباس ونص عليه ابن حزم، وهو محمول على الغضب الشديد الذي يفقده الإرادة فيكون بمعنى القسم الأول والله أعلم، بمعنى القسم الأول والله أعلم، صار كالذي جرى على لسانه بدون قسم من حيث المعنى مقارب له. المسألة الثانية الحلف على المستحيل كأن يحلف بأن يحيي الميت أو يجمع بين الضدين أو يطير في الهواء أو يمشي على الماء. فمذهب مالك وبعض الحنابلة أن يمينه لا تنعقد لأنه كذب أو لغو، وذهب الشافعي ويوسف وبعض الحنابلة إلى أنها تنعقد اليمين وتوجب الكفارة في الحال، وذهب بعض الحنابلة إلى أن ما كان مستحيلا لذاته لا تنعقد به اليمين، وما كان مستحيلا في العادة فتنعقد اليمين ويلزمه الكفارة. والقول الأول أقرب وظهر اختيار العثيمين رحمه الله أن اليمين وأصلامها تناقض مذهب مالك وبعض الحنابلة. ما الإثم في الأثم ولا تتخذوا آية الله هزوا. الذي يظهر أن عليه الكفارة أيضا، عليه الكفارة لأنه حلف أن يفعل شيء ولم يفعله ولا يستطيع فعله فيكفر، هذا أقرب أن عليه الكفارة. قول الثاني أقربنا، قول مالك إيش قول الشافعي؟ يمكن تراجعون الشرح الممتع لعلنا أخطأنا بالتبقين فقط، لعل هو القول الثاني أقرب. يمكن تنظر الشيخ حمد تعالى على المسألة. يبدأ ننظر كلمة الضدين لعل الشيخ العثيمين مثل بهذا اللفظ جمع بين الضدين، بحث على كلمة الضدين فإن لم تجد نظرت إلى باب الأيمان. نعم نعم، لكن هذا كرامة تعتبر، نقل عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مشى على الماء حين في معركة القادسية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.